الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. سأل المنصور الدوانيقي عليه لعائن الله إمامنا أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة وحدودها، فكان جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد كلام أن قال له: للصلاة 4000 حد لست تؤاخذ بها. فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ وتمام بالغ غير نازع ولا زائغ، عرف ووقف فوقف، وأخبث فثبت، فهو واقف بين اليأس والطمع والصبر والجزع، كأن الوعد له صنع والوعيد به وقع، بذل عرضه ويمثل عرضه، وبذل في الله المهجة وتركب إليه المحجة، غير مرتغم بارتغام يقطع علائق الاهتمام بعين من له قصد وإليه وفد ومنه استرفد. فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها أمر وعنها أخبر، وأنها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالتفت المنصور إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله، لا نزال من بحرك نغترف وإليك نزدلف، تبصر من العمى وتجلو بنورك الطخيا، فنحن نعوم في سبحات قدسك وطامي بحرك. نور قلوبنا وثقل موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ملاحظة قبل أن أدخل في محل الكلام: فيما سبق في أكثر من مرة اشتباها مني قلت أن الرواية مروية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إجابة على سؤال هارون، هذا اشتباه مني. المسألة من المنصور الدوانيقي والمجيب هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان لا فرق بين هارون والمنصور ولا فرق بين إمامنا الكاظم وإمامنا الصادق، لكن لتصحيح المعلومة. الأمر الآخر، كنت أقول أنها 80 حد والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أنها 4000 حد. الصلاة لها مقدمات يسمونها مقدمات الصلاة. مقدمات الصلاة وجوبها بوجوب الصلاة، يقولون في علم الفقه مقدمة الواجب واجب، مقدمة الواجب واجب. الوضوء بنفسه ليس بواجب. متى يجب الوضوء؟ يجب الوضوء الآن، واحد الآن الساعة 7:05 يريد أن يتوضأ، هل الوضوء في هذه الساعة واجب عليه؟ لا، ليس بواجب. هذه الساعة ليست من ساعات الصلاة. الآن يريد أن يتوضأ قربة إلى الله تعالى، الوضوء في هذه الساعة ليس بواجب. يجب الوضوء عند دخول الصلاة. أذن المؤذن لصلاة الصبح، وواحد يريد يصلي، يجب عليه الوضوء. الوضوء بنفسه ليس بواجب، لكن الوضوء وجب، لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء. بقية ما يتعلق بالصلاة من مقدمات التي سنذكرها إن شاء الله فيما بعد، صارت واجبة أكثرها، صار واجبا لارتباطه بالصلاة. إذا يرتبط بغير الصلاة لعله ليس بواجب. بعض الأمور لعلها في الصلاة مستحبة لكنها في غير الصلاة ليست بمستحبة، وأمثال ذلك. الصلاة لها جملة من المقدمات أو جملة من الشرائط، يقولون شرائط الصلاة، شرائط صحتها وشرائط وجوبها. شرائط صحة الصلاة: لا تصح الصلاة إلا من البالغ العاقل. من غير البالغ، عفوا، لا تصح الصلاة إلا من العاقل. البالغ تجب عليه الصلاة. إذا صلى غير البالغ، واحد مميز من أولادنا، من بناتنا، من أولادكم، من بناتكم، حفظهم الله جميعا وجعلنا الله وإياهم وجعلنا الله وإياكم من المصلين، عندي ولد مميز عمره 9 سنوات، عمره 10 سنوات، مميز وصلى، الصلاة منه مقبولة؟ نعم مقبولة. لو ترك الصلاة يترتب عليه شيء؟ لا، لا يترتب عليه شيء. لا يعد من المذنبين، لا يكتب من تاركي الصلاة. تجب الصلاة عند البلوغ، إذا بلغ الإنسان ظهرت عليه علائم البلوغ المذكورة في الكتب الفقهية للذكور وللإناث. إذا ظهرت عليه علائم البلوغ وجبت عليه الصلاة، صارت الصلاة واجبة عليه. علماؤنا الأعلام يقولون البلوغ الذي فيه تتم الصلاة. الآن البلوغ الشرعي يوجب الصلاة، لكن احنا نتكلم عن البلوغ الذي في الحكمة، واحد بالغ الذي الصلاة منه تأتي على تمامها وكمالها. البلوغ عندنا عند الحكماء هو البلوغ إلى رتبة ودرجة في معارف أهل العصمة، في معرفة مقاماتهم، في معرفة مراتبهم، في معرفة منازلهم. لا تكون الصلاة صلاة إلا أن يكون المصلي عارفا على أقل التقادير في أقل ما يجب معرفته في حق المعصوم. أقل ما يجب، هذا المتكرر في روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا سيما في الروايات الواردة في استحباب زيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسائر الأئمة المعصومين، رزقنا الله وإياكم زيارتهم. من زار الحسين عارفا بحقه، الله يبلغنا وإياكم زيارة المولى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أخونا العزيز أبو حسن إن شاء الله باكر الله يبلغه زيارة الإمام الرضا بأبي وأمي، ونلتمس منه الدعاء ما ينسانا عند الإمام الرضا بأبي وأمي. الإمام الجواد من زار أبي الرضا عارفا بحقه إلى آخر الحديث. سئل الإمام بأبي وأمي ما عرفان حقه، الحسين عارفا بحقه، رسول الله عارفا بحقه، أمير المؤمنين عارفا بحقه، هذا معرفة الحق شنو؟ قال أن تعلم أنه حجة الله على خلقه، وأنه إمام افترض الله طاعته. جملة كلش مختصرة بس هذه الجملة جدا عجيبة. حجة الله على خلقه، مو حجة الله على البشر، هو حجة الله على سائر الخلق. واحد من معاني الحجة كل معنى يصدق على الحجة معني بهذه الرواية. جيب لك قاموس، جيب تاج العروس، جيب مجمع البحرين، جيب لسان العرب، جيب ما شئت من كتب اللغة خليها أمامك، ثم استخرج منها ما يقوله العرب في معنى حجة. شنو معنى الحجة عند العرب؟ كل معنى للحجة عند العرب منطبق على ما يراد منه في هذه الرواية. الحجة أي أنه الوجود الذي جعله الله سبحانه وتعالى حجة له، أي دليلا له يدل عليه. أقول هذه حجتي، يعني هذا دليلي، أقول لك هذا المطلب وهذه حجتي، حجتي يعني دليلي برهاني. الأئمة سلام الله عليهم أجمعين هم الأدلة على الله، إذا عرفتهم عرفت الله. شلون أعرفهم؟ عاد تعال مقامات، الآن إذا دخلنا في هذه المسألة لن نخرج منها، لكن في مدرستنا إجمالا أقول، في مدرستنا مدرسة الشيخ الأجل الأوحد أحمد ابن زين الدين الأحسائي الأوحد طيب الله ثراه، هذا أنا قلت على منبر سيد الشهداء، قلت على منبر حسينية آل محمد، أظن قلت ثلاث أربع أماكن، قلت هذه المقامات التي ذكرها الشيخ أعلى الله مقامه وأثبتها للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين، إذا وجدتم كتاب قبل الشيخ أعلى الله مقامه تكلم عن هذه المقامات لآل العصبة سلام الله عليهم أجمعين، لكم الحجة علي، أنا محقوق لكم، لكم حق علي تطالبوني به، ولو إن ما لي قيمة لكن لكم حجة علي. يوم القيامة إذا طالع الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه تحاكمونني عند الإمام بأبي وأمي، تقولون هذا جاب مطلب قال الشيخ على الله مقامه، هو جابه ما سبقه أحد من قبله. من أتى من بعده من تلامذته رضوان الله تبارك وتعالى عليه جاء شارحا لهذه المقامات، ومن كان من خارج المدرسة وادعى أنه هو اللي اكتشفها هذا سارق، هذا من سراق العلم. بعضهم الآن يجيب مطالب الشيخ على الله مقامه في خطبه وفي دروسه وفي كلماته، عين عبارات الشيخ، عين عبارات الشيخ كما هي منصوصة في كتبه، يقول هذه عباراتي أنا مكتشفها. يا كذاب، على الأقل غير العبارة، يعني شوية غير العبارة وانسبها لنفسك، مو عين العبارة تجيب وتقول هذه العبارة عبارتي. على كل حال مو هذا محل كلامي، محل كلامي أن الشيخ على الله مقامه أثبت للأئمة سلام الله عليهم مقامات. أصل هذه المقامات أربع مقامات: معرفة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لمن أراد أن يكون من الزائرين لهم بحق سلام الله عليهم أجمعين، العارفين بحقهم، هذا البالغ نتكلم عن البالغ من بلغ في معرفتهم، أن تعرف أن لهم مقام يسمى بمقام البيان أو مقام إثبات التوحيد. مختصر الكلام فيه قول مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب. نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. تعرف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بأعلى مقاماته، بأرفع درجاته، بأسمى مراتبه، المقام الذي تنحسر دونه العقول وتتوقف عنده الأفهام، مقام ما أدري شنو، مقام جدا عالي لا ندرك منه إلا اسمه، اسم المقام بس نعرف اسمه، مقام البيان إثبات التوحيد. إجمالا ما ذكره علماؤنا أعلى الله كلمتهم عن روايات أهل العصم، نعلم ذاك المقام. المقام الثاني مقام المعاني. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي يقول لجابر الجعفي: وأما المعاني فنحن معانيه فيكم. شنو معاني؟ قال: هذا في القرآن، في رواياتنا، عين الله، أذن الله، لسان الله، وجه الله، حكم الله، أمر الله، علم الله، كل هذا ينطبق علينا. نحن عين الله، نحن أذن الله، نحن لسان الله. الآن طبق لسان الله، ما هو أمير المؤمنين؟ بس بلسان الله هذا أبين. أمير المؤمنين في حديثه، حديث النورانية، يقول سلام الله عليه ما معنى عبارته: أنا أسمع كل قوم بلغتهم. هو يتكلم بآن واحد، بلحظة واحدة، ويتكلم في ظاهر الأمر بلغة واحدة، يتكلم باللغة العربية مثلا، يتكلم المولى باللغة العربية، لكن أهل كل لسان يسمعون منه بلغتهم. الهندي يسمعها هندي، التركي يسمعها تركي، الجن بألوان وأشكال لغاتهم، كل فئة وكل فريق من الجن له لغة معينة يسمعها بلغته، الملائكة لهم لغات وألسن يسمعونها بألسنهم. الآن العلم الحديث يثبت أن حتى الحيوانات لهم لغة، النباتات لها لغة. الإمام هو حجة الله على الكل، فلما يسمع يسمع الكل، وحتى يكون حجة على الكل يجب أن يكلم الكل بلسان أهل ذلك المقام، أهل ذلك المقام، أهل تلك المرتبة، وإلا ما كان حجة عليهم. أنت تكلم لك واحد هندي تريد تثبت له مقام من المقامات، تريد تثبت له هندوسي مثلا، تريد تثبت له أن الله واحد، تكلمه باللغة العربية يقول لك ما أفتهم شو تقول. لو جيت بأعظم الأدلة، إذا ما تكلمه بلغة هو يفهمها ما تقيم عليه الحجة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث الإهليلجة، حديث الإهليلجة مع الطبيب الهندي، معنى كلام الإمام في مقدمة الحديث، قال له الإمام بأبي وأمي، قال له: أنا راح أستدل عليك بعلم الطب، راح أثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى بالطب اللي أنت تعلم. قال له: بالطب؟ قال له: إيه، ولو كان عندك علم آخر غير علم الطب لأثبتت لك بهذا العلم وجود الإمام. كل واحد راح أكلمه بقدر ما يفهم، بقدر ما يعلم. هذا وجه قسم في كونهم سلا والله، يعني مجمعين لسان الله، عيد الله، أذن الله. الله يبلغنا وإياكم رايحين لزيارة الموالي الكرام، كل واحد يدخل على المعصوم سلام الله عليه بلغته يتكلم ويا المعصوم، مو كل واحد بلغته، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يشغله سمع عن سمع، لا تشغله لغة عن لغة، يسمع الكل ويسمعهم جميعهم بكل لغة، ويجيبهم صلوات الله وسلامه عليه بكل لغة. هذا المقام الثاني. المقام الثالث مقام الأبواب، أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبواب الله إلى خلقه، كل فيض الله سبحانه وتعالى يفيضه على عباده من خزائنه فعن طريقهم، وكل عمل من أعمال العباد لا يصعد إلا إلى الله عز وجل إلا بواسطتهم. ترى من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أعمالنا لا ترفع إلى الله عز وجل إلا بعد أن تعرض على أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. هذا عملنا واجتماعنا وجلوسنا وحضورنا وكلامنا من قبل ومن بعد يرفع، أول ما ننتهي يرفع هذا العمل إلى مولانا بقية الله الأعظم، مولانا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. هذا يعرض العمل على الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عندنا نصوص بهالمعنى، يعرض على الإمام بأبي وأمي، ينظر في العمل، إن شاء الله عملنا خالص وعملكم خالص، ينظر الإمام في العمل، الإمام يوقع، يرفع إلى الإمام العسكري يوقع، يرفع إلى الإمام الهادي يوقع، يرفع إلى الإمام الجواد، وهكذا إلى أن يرفع إلى النبي الأعظم والرسول الأكرم. أعمالنا ترفع وعلى كل صحيفة من صحائفنا 14 توقيع. الله سبحانه وتعالى شلون ينظر إلى هالعمل؟ عمل عليها 14 توقيع، شلون الله سبحانه وتعالى ينظر إليه؟ هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أعمالنا مخلصة، إن شاء الله أعمالنا وأعمالكم لوجه الله ترفع إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا المقام الرابع مقام الظاهر البشري للإمام صلوات الله عليه، هذا الظهور البشري للإمام المعصوم، هذا الظهور البشري اللي تفتح صحيفة الأبرار، تفتح مدينة المعاجز، تفتح ما أدري شنو، هذا كله المقامات والمراتب والعظمات والمعاجز، كل هذا فعل ظاهر الإمام. هذا ما فعله إمامنا بأئمتنا بظاهرهم، بمقامهم الظاهري، بمقامهم البشري. هذا المقام البشري الذي حير العقول، مقام بشريتهم بأبيهم وأمي فوق الإدراك. هذا فقط من باب الاستدلال. في زمن المأمون العباسي ادعى واحد أن عنده 5 شعرات من شعر رسول الله، جاب المأمون قال له يدعون أنك عندك 5 شعرات من شعرات رسول الله، قال إيه عندي، قال له ما دليلك على أنها شعرات رسول الله، قال له أنت ما دليلك على أنها مو شعرات رسول الله، أنت عندك دليل، أنت أقم علي الحجة أن هذه مو شعرات رسول الله. يقولون ما عرف يجاوبه، فقال له بعض وزرائه: ليس لها إلا أبو الحسن الرضا. جابه الإمام الرضا سلام الله عليه، قال له: هذه شعرات يدعي أنها شعر رسول الله. قال: هذه ثلاث شعرات شعر رسول الله، هالشعرتين مو شعرات رسول الله. قال له: ما دليلك؟ قال له: اشعل نار. اشعلوا نار، قال: ذب الشعرات كلها في النار. رموا الشعرات في النار، شعرتان احترقتا راحت، ثلاث شعرات ولا كأنها قد مسها النار. قال: هذه الشعرات الثلاث شعرات رسول الله، شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وشعر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، لا تؤثر به النار، لا تعمل به. هذا شيء من مقامهم الظاهري. إذا علم الإنسان هذه المقامات لأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين، كان في نظر أهل العلم والحكمة بالغ، وكانت صلاته في درجة عالية، وكلما ارتفع في البلوغ. ماكو عندنا يقولون الإنسان إذا وصل إلى الأربعين اكتمل عقله، يوصل إلى الأربعين يكتمل عقله، تكتمل قواه. الأربعين في الظاهر 40 سنة، في حقيقة الأمر ما أدري شنو هو بالضبط، لكن هذا حد البلوغ، حد الكمال، حد الرشد، يوصل إلى مرتبة وإلى مقام جدا عالي. أدناه هذا وأعلاه ليس له حد، أعلى مقامات البلوغ ليس له حد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من شرائط الصلاة: الصلاة لا تجب إلا على العاقل، غير العاقل لا تجب عليه الصلاة، لا تجب الصلاة على المجنون، لا تجب الصلاة على فاقد الوعي، واحد فقد وعيه. الآن كثير هالمسألة، الله يبعد عنا وعنكم الأمراض والعلل، الآن متكررة هالمسألة عند بعض المؤمنين: فلان من أهلنا من جماعتنا أصيب بغيبوبة، يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أكثر أقل، ما حكم صلاته؟ هذا بعد الغيبوبة الله يجعل أعمارنا وأعماركم طويلة، مات بعد الغيبوبة، ظل بالغيبوبة 4 أشهر 5 أشهر سنة، بعد الغيبوبة مات، هل يجب القضاء عنه هذه السنة؟ لا يجب القضاء. ليش ما يجب القضاء؟ قال: ما يجب، ما عليه التكليف مفقود عقل، مدار التكليف هو العقل، ما كان ليس له عقل فليس عليه تكليف. بعض المؤمنين هم يجي يقول لي، يقول عندنا واحد من كبارنا مثلا ما يريد يترك الصلاة، بس صلاته مخربطة، قبل صلاته عدلة، الآن صلاته مخربطة، ما أدري شو يقول، حركاته غيره، هذا شنو حكمه؟ فقهاءنا يقولون، لست بالفقيه، لست بالعالم، مو مرجع، بس فقهاءنا شو يقولون؟ يقولون يصلي بقدر عقله، بمقدار عقله، ايش كثر عنده عقل يصلي، الله سبحانه وتعالى يتقبل، لأن الله سبحانه وتعالى كلف العباد على مقدار ما آتاهم من العقول. الصلاة واجبة على العاقل، على غير العاقل ليست بواجبة. الحكماء يقولون يقولون الصلاة مقبولة مرضية من العاقل. أي عاقل؟ مو أكو ناس في ظاهر أمره عاقل لكنه في تصرفاته ليس بعاقل. أضرب مثال حتى ما أطيل المقام. النبي صلى الله عليه وآله مر في يوم من الأيام على أصحابه، وإذا بأصحابه مجتمعون على واحد ويضحكون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اجتماعكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، مجنون يخرق. مجنون يخرق يعني مجنون يتكلم كلام مضحك. قال: ما هو بمجنون، إنما هو مبتلى. المجنون من يأكل من نعم الله ويعبد غير الله. هذا مبتلى، هذا الله سبحانه وتعالى سلبه العقل، ابتلى. تريدون تعرفون المجنون الحقيقي؟ هذا المجنون الحقيقي، هذا يأكل من نعم الله ومن خير الله عز وجل، يعيش بنعمة الله عز وجل وعبادته لغير الله. الإنسان العاقل هو الذي يوجه عبادته فقط لله، كل أعماله لله، لا ينظر إلى شيء آخر. رضي فلان أو سخط، قبل هؤلاء القوم أم لم يقبلوا، في نظره شيء واحد، في نظره هو قبول الله. هذا الأمر مقبول عند الله سبحانه وتعالى لو مو مقبول؟ عملي مقبول عند البشر لكنه عند الله مردود، ما له قيمة، ليس له وزن. عملي عند كل البشر مرفوض ومردود وغير مرضي، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عمل مقبول، كل البشر خلي يروحون. الإنسان العاقل هو من يفكر بهذا الطريق: هذا العمل الذي أقوم به، صلاة وغير صلاة، هذا العمل الذي أقوم به أضعه في الميزان. يقولون المعاصرون للإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الأحقاقي طيب الله ثراه، والمعاصرون لمراجعنا وعلمائنا، يقولون: من حرص سماحة المولى على أنه لا يتصرف أي تصرف إلا ما يرضي الله، حتى لما يتكلم كلامه يوزن بميزان الذهب، ما تخرج الكلمة من فمه إلا موزونة، موزونة. بعيد عن محل كلامنا ونرجع له، يقولون: الكلمة أسيرتك، الكلام أسيرك، فإذا خرج من فمك صرت أسيرة. ما دام الكلمة بعدها ما طلعت فهي أسيرة لك. إذا خرجت هذه الكلمة، إن كانت كلمة حق، كلمة صلاح، كلمة يراد بها الله عز وجل، كلمة يراد بها رضا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خوش كلمة، خل تطلع وخلها تقيدني، خلها تصير تأسرني. أما كلمة حاشاكم أجلكم الله، أبعدنا الله وإياكم، بعض الإنسان يطلع كلمة، هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى بس العالم. بعيد عنكم، عندنا روايات إن شاء الله بعيد عن أهل الولاء، يقولوا اليوم القيامة يجيبون بعض المقتولين ثم ينادى في المحشر أن جيبوا قتلة هذا، فيجيبون مجموعة من الناس، مجموعة يقولون هذول كلهم قتلته. واحد يقول يقول أنا هذا فلان ما أعرفه، أصلاً ما شفته في الدوريا، في حياتي ما رأيته، شلون قتلته؟ يقولون له تكلمت بكلمة، هذه الكلمة كانت سبباً في قتلها المؤمن، كلمة تخرج من فمك، حاشاكم فم ذاك البعيد، تصبح هذه الكلمة سبباً في قتل واحد من الناس. غاية الكلام، العقل يحكم بأنني لا أفعل إلا ما يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى. راح ندخل الآن في الخطوات، إن شاء الله كل خطواتنا عملية، بس بعدنا بالخطوات العملية. إنسان حتى يصلي يحتاج إلى الطهارة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا الصلاة لذي طهر سابغ، طاهر يجب أن يكون من يأتي إلى الصلاة ومن يأتي الصلاة يكون طاهر، طاهر من أي جهة؟ طاهر من الجهة الظاهرية، الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده، راح نتكلم سبب الإيجاب ولماذا توضأ هذه الأعضاء المعينة. الله سبحانه وتعالى قال لك تريد تصلي؟ قال له نعم. قال له تريد تصلي؟ اغسل وجهك واغسل يديك وامسح رأسك وامسح رجليك، على أن تكون هذه الأفعال قربة لله تعالى، أن تكون هذه الأفعال بقصد الوضوء، وأن تكون هذه الأعمال قربة لله عز وجل. إذا أتيت بهذه الأفعال المعينة يقال لك في الشرع أنك طاهر، تطهر الطهور الذي يصح معه الصلاة. إذا أتيت بما يوجب الغسل، أمر يوجب الغسل، جيت بالغسل، الآن مو كل الأغسال تصح معها الصلاة، لا يصح الغسل، لا تصح الصلاة بعد غسل من غير وضوء إلا غسل الجنابة، بس غسل الجنابة، بقية الأغسال واجبة كانت أو مستحبة ما تسقط الوضوء. بالنسبة لأخواتنا المؤمنات الله يحفظهن جميعا، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، إذا اغتسلت المرأة لا يسقط عنها الوضوء، يجب أن تتوضأ. اغتسلت نظيفة بس ما يقول لها طاهرة، الطهور هي طاهرة بس مو الطهور الذي تتمكن الدخول فيه مع الصلاة للصلاة. الطهور الذي يتطهره الإنسان ليدخل إلى الصلاة هذا الوضوء، الغسل، غسل الجنابة، التيمم لمن كان حكمه التيمم، هذا ظاهر الطهارة. اللهم صل على حقيقة الطهارة، مختصرة بدقيقتين، حقيقة الطهارة هو التوجه فقط وفقط إلى الله. يقولون الطهارة في اللغة النظافة. المولى المقدس ميرزا حسن جوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه لروحه وأرواح علمائنا الأبرار صلوات على محمد وآل محمد، يقول في الحقيقة الطهارة هي النظافة عن التلوث عن ذكر الغير. إذا جئت إلى الصلاة فلا تجعل في بالك في ذهنك إلا الله. عندنا خطوات عملية راح نتكلم عنها في الأسابيع الآتية، شلون ما أخلي إلا الله؟ الله يحفظه، شلون ما أخلي إلا الله سبحانه وتعالى؟ عندنا مقدمات ظاهرية، عندنا مقدمات هم قلبية. المقدمات الظاهرية الوضوء، تكلمت يوم الجمعة، الوضوء ومستحباته. تيجي تتوضأ اليوم، خوش رواية قريت، خوش رواية لطيفة، قبل لا تتوضأ 7 مرات قل لا إله إلا الله. ما الآن مو في ذهني ما أعد الله سبحانه وتعالى للعبد من الثواب والأجر جراء هالكلمة 7 مرات قال لا إله إلا الله. هذا لا إله إلا الله متوجه إلى هالمعنى، تفرغ القلب عما سوى الله، متوجه إلى قول لا إله إلا الله، راح يفرغ القلب عن عما هو سوى الله سبحانه وتعالى. وضوء، مستحبات الوضوء، مستحبات الوضوء من حيث الظاهر من حيث الباطن. أكو إذا أنا مو مشتبه، أكو فائدة ذكرها لي أخي العزيز حاضر في مجلسنا جناب الأخ أبو علي يوسف الصايغ الله يحفظه، يقول كان عندي ابتلاء في علة في الأنف، وهذه العلة دامت مدة طويلة. يقول يوم من الأيام الحكيم الإلهي والفقيه الرباني قال لي استنشق وقت الوضوء، استنشق بس استنشق بشدة بقوة، هذا المجاري مالت الأنف الله سبحانه وتعالى سيطهرها لبركة هذا الماء مال الوضوء. استنشاق 3 مرات عند كل وضوء الله يحفظه، هذا موجود، حتى يقول هذا بعد فترة هذا الابتلاء مال الأنف كله راح. الله سبحانه وتعالى جعل حكما في الوضوء عجيبة وغريبة جدا، أمور عجيبة وغريبة. كل يوم العلوم تكشف لنا سرا من أسرارها. أوصانا بها أئمتنا سلام الله على المجمعين، أمرنا بها الحق سبحانه، أوصانا بها أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. أخذت من وقتكم، زاحمتكم، ألتقيكم إن شاء الله في الأحد القادم، وموعدنا معكم إن شاء الله مع الطهارة وكيفية الطهارة وبعض الخطوات العملية إن شاء الله، اللي إن شاء الله تكون لها فائدة ومنفعة لنا ولكم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.